السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنرحب بإخواننا الكرام المستمعين إلى إذاعة التصفية والتربية في لقاء جديد يجمعنا مع فضيلة شيخنا ووالدنا أبي عبد الله أزهر سنقرة حفظه الله وبارك فيه. قد صادف هذا اللقاء، وهو اللقاء 11 إن شاء الله تبارك وتعالى، ليلة الجمعة 11 من شهر شعبان سنة 36 و400 ألف. ولما كان من المعلوم أن المسلم الموفق هو الذي يحرص على أن يكون عبدا لله تبارك وتعالى في جميع أوقاته وفي جميع حالاته، كان من نظام التوفيق أن نشتغل بوظيفة الوقت التي هي الاستعداد للموسم الذي سيحل علينا قريبا إن شاء الله، وهو رمضان، والموسم الذي جعله الله عز وجل مقدمة بين يديه وهو شهر شعبان. وبناء على ذلك، فقد حرص القائمون على إذاعة التصفية والتربية أن يواكبوا ما يناسب هذه المواسم الفاضلة المباركة إن شاء الله عز وجل، وذلك بالعزم على أن تعقد مجالس مع بعض مشايخنا الكرام الأفاضل في الأسبوع القادم أو الذي يليه إن شاء الله تبارك وتعالى، تتضمن الكلام على ما يلزم المسلم أن يعرفه ويأخذ نفسه به استعدادا لقدوم شهر رمضان المبارك عليه. يتكلمون فيها عن الاستعداد لرمضان وعن أحكامه والمفطرات فيه وآدابه والعبادات التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم فيه، وسيعلن عن ذلك كله عن أسماء المشايخ المستضافين في هذا البرنامج، وعن مواقيت ذلك في حينه إن شاء الله في منتديات التصفية والتربية. وأما شهر شعبان الذي نحن فيه، فنرجو من فضيلة شيخنا أبي عبد الله حفظه الله أن يتفضل في أول هذا اللقاء بكلمة مختصرة ينصح فيها إخوانه وأبناءه عما ينبغي لهم في هذا الشهر من الأعمال والوظائف والعبادات. بارك الله فيكم شيخنا وسددكم ورعاكم.
آمين. بارك الله فيك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فنحيي إخواننا الكرام المتابعين لهذه الإذاعة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيها وفي القائمين عليها، وأن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. وجوابا على هذا السؤال الذي يصلح أن يكون مقدمة في مثل هذا اللقاء ونحن نقارب ليلة النصف من شهر شعبان، هذا الشهر الذي كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعتني به ويوليه اهتماما، يخالف ما عليه في سائر الأشهر عدا الشهر المبارك، عدا شهر رمضان، كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. كان يكثر فيه من هذه العبادة، وفي هذا تعليما لأمته لأن يتهيأوا لعبادة ربهم تبارك وتعالى، وهذا من جنس تلك العبادة، لأن شهر شعبان مقدم لشهر رمضان، وشهر رمضان هو شهر الصيام، فالتهيؤ لا شك ولا ريب يكون لهذه العبادة الجليلة التي جعلها الله تبارك وتعالى ركنا من أركان الإسلام، وخصها بشهر هو أفضل الشهور على الإطلاق، شهر اختاره الله تبارك وتعالى واصطفاه ليكون شهر القرآن، لأنه الذي أنزل فيه، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ولذلك كان من الضروري أن يتهيأ المسلم لمثل هذه العبادة الجليلة التي خصها الله تبارك وتعالى بتلك المزايا والفضائل. ومما خص الله جل وعلا به هذه العبادة أنه جعل لأبواب الجنة بابا هو خاص بالصائمين، يسمى كما أخبر بذلك النبي الكريم باب الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخلوا أغلق. والمناسبة كذلك في هذا الهدي النبوي الكريم من إكثاره من الصيام في هذا الشهر وترغيب أمته للصيام فيه، ذكر هذا يعني العلة من ذلك في حديث أسامة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حيث قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، لأنهما شهران معظمان، شهر رجب كان معظم عند العرب، وشهر رمضان عظمه الله تبارك وتعالى وعظم في الإسلام، وهو شهر كذلك. هذه العلة الأولى، يعني مجانبة غفلة الناس عن مثل هذا الوقت الذي يكون بين وقتين فاضلين. والعلة الثانية قال صلى الله عليه وسلم: وهو شهر ترفع الأعمال فيه إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وهذا كذلك من هديه صلى الله عليه وسلم، ومن كريم سنته أنه يحب إذا رفع عمله إلى ربه. ونحن قد علمنا أن رفع الأعمال يكون يوميا، وقد يكون سنويا، فالأعمال ترفع يوميا أو أسبوعيا يوم الاثنين والخميس، يوم الاثنين والخميس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكان يحب أن يرفع عمله وهو صائم في تلك الأيام. وفي الأشهر هو شهر شعبان بدليل هذا الحديث، وكذلك يحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يرفع عمله وهو صائم. والمسلم المحب لهذا النبي الكريم والحريص على تحقيق سنته وموافقة هديه أن لا يفرط في مثل هذه المحبوبات لهذا النبي الكريم، فمن تمام المحبة وكمالها أن يحب ما يحبه الحبيب عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه خير له عند ربه تبارك وتعالى، لأن خير الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أمرا ما أو عملا ما قربة لله عز وجل، لا شك ولا ريب أن في ذلك فضل عظيم وأجر كبير عند رب العالمين تبارك وتعالى. فكذلك المسلم يحرص ويجتهد أولا أن يوافق سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فيجتهد بشيء من الصيام في هذا الشهر، وهذا بأمرين اثنين: بموافقة صيامه أن يصوم ما شاء الله له من هذه الأيام من هذا الشهر المبارك، وأمر ثاني أن لا يخالف سنته في هذا الصيام. ومخالفة السنة إذا صام أكثر مما رغب فيه النبي عليه الصلاة والسلام أو وقع فيما نهى عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الصيام إذا انتصف شعبان لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، أو إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا، وهذا نهي صريح منه عليه الصلاة والسلام أن نصوم النصف الأول، أن نهي منه أن نصوم النصف الأخير من هذا الشهر الأخير من هذا الشهر، والسنة أن نصوم النصف الأول. وقد يعترض معترض على هذا بما ذكرنا من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام، حتى قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ربما صامه كله، وفي رواية جله. فلا تعارض هنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بأمر أو نهى عن نهي فيقدم القول على الفعل، وهنا قد نهى قولا، وفي الأول قد ثبت عنه فعلا، لأن في الفعل قد تكون خصوصية من خصوصياته صلى الله عليه وسلم. ومن قبيل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال في الصيام، نهى عن الوصال في الصيام، وكان هو يواصل. فلما سأل أو استشكل ذلك بعض الصحابة قال: إني أبيت وأيكم مثلي، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. فدل هذا على أن هذه من خصوصياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي هذا تحقيق لهذه السنة الطيبة المباركة وتهيؤ لهذا الشهر المبارك. ونحن مأمورون بأن نتهيأ لمثل هذه العبادة والتهيؤ المناسب فيه أن يكون من جنس تلك العبادة، أن نتهيأ بالصيام ونصوم ونحاول أن نصوم أبناءنا كذلك، حتى نهيئهم لهذا الشهر المبارك الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا هذا الشهر المبارك، وأن يوفقنا فيه، وأن يتقبل منا صالح الأعمال في أيامه ولياليه، والله تبارك وتعالى أعلم. وبهذه المناسبة للشيخ خالد مقالة في خصائص شهر شعبان وما يستحب فيه من الأعمال، وقد طبعت على شكل مطوية نافعة، نسأل الله عز وجل أن ينفع بها. أنصح إخواني بمراجعتها والاستفادة منها، فإنها طيبة في بابها، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا الكريم وبارك فيكم وفي علمكم وتوجيهكم. يقول هذا السائل شيخنا الفاضل: بعض طلبة العلم المتصدرين للتدريس ممن هم على منهج السلف تكثر منهم الأخطاء المنهجية وتتكرر، ويتكلمون بكلام يوافقون فيه أو في بعضه أصول الحلبي والرحيلي ومقعداه من الضلالات، كقولهم نصحح ولا نجرح ولا يلزمني، وفي القبر لا تسأل عن تجريح فلان وتعديل فلان، ويسيرون على هذه القواعد، فإذا أنكر عليهم ونوصحوا لا يقبلون. السؤال: كيف يتعامل معهم أولا؟ ثم ما نصيحتكم لمن لا يقرأ كتب الردود بحجة أن كتب الردود ليست كتب علم وأنه منشغل بطلب العلم الشرعي، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. دائما وأبدا في مثل هذه الحالات نتذكر مقولة سمعناها قديما ونراها عيانا هذه الأيام، وهي قولهم أن المرأة إذا جهل شيئا عاداه. وهؤلاء الذين تصدر منهم مثل هذه الأخطاء والزلات إنما أتوا من هذا الباب، فهم جهلوا الشيء، والأصل في الإنسان إذا جهل أمرا وكان ناصحا لنفسه وناصحا لغيره أن يسعى في رفع الجهل عنه، ورفع الجهل لا يكون إلا بالعلم، وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما شفاء العي السؤال، إنما شفاء العي السؤال، أي دواء الجهل هو أن يسأل المرء، والسؤال مقصود به العلم، لقول الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الناس قسمهم الله عز وجل إلى قسمين: عالمون وظيفتهم أن يعلموا الناس، وهذا إذا رجع الناس إليهم وسألوهم واستفادوا من علمهم من كتبهم من دروسهم، وطائفة أخرى هم الذين يحتاجون العلم، والأصل فيهم أن يكونوا متعلمين، وهذا حالنا نحن جميعا أننا متعلمون، نسعى لأن نتعلم ما ينفعنا عند ربنا تبارك وتعالى، ونسعى لرفع الجهل عن أنفسنا. أما الذي يستنكف ويستكبر في هذا الأمر، لا شك ولا ريب أنه يقع في مثل هذه الزلات، خاصة إذا اتخذ أئمة يضلونه السبيل، ممن خالفوا وانحرفوا وزلت أقدامهم في مثل هذه المسائل والأصول، كمن سمى السائل. فهؤلاء لما وقعت منهم المخالفة نصحوا، وتابعهم العلماء في هذه الأمور وناصحوهم فيها، وعوض أنهم يراجعوا أنفسهم ويرجعوا إلى الحق ركبوا رؤوسهم واستكبروا وأعرضوا عن الحق، بل وشنوا حروبا على من ناصحهم وخالفهم، وبعضهم جعلها قضية ترفع في المحاكم، واشتكى إلى المحاكم على من تكلم فيه ناصحا إياه، والذي يبين زلتك ويحذر الناس منها، هذا قد نصحك في الدنيا حتى لا تتحمل تبعات هؤلاء، وحتى يتركوا زلتك وضلالتك، هذا فيه خير لك. وهؤلاء لما شقوا في هذه الحياة لأجل انحراف منهجهم وكبرهم ومعارضتهم، وقعوا في مثل هذه الطامات المتتابعة، يعني يا ليتهم وقفوا عند حد أخطائهم ولم يزيدوا عليها، ولكن ما وقع منهم بعد أن نصحوا على تلك الأخطاء أشد من الأخطاء ذاتها، أشد من الأخطاء ذاتها. الرجل يتكلم ويشيد بضلالة ويشيد بكفر بالله عز وجل، متعلق بدعوة إلى توحيد الأديان، هذه الدعوة الماسونية التي أجمع العلماء على بعدها عن الإسلام وعلى كفرها كمعتقد. ثم بعد ذلك لما نوصح وحذر من شره وضلالته أقام الدنيا ولم يقعدها لأجل ذلك، وطعن في من تكلم فيه وشن عليه حرب، بل دعا عليه بدعوات والله لو دعاها مسلم على كافر لا أشفقنا عليه، دعا بها على عالم من علماء هذه الأمة، ما ذنبه ما جريرته أنه رد عليه وأنكر باطله وحذر من فساد معتقده وضلال منهجه. هيئة علمية كبيرة، اللجنة الدائمة، نبهته على أخطائه وضلالاته في أعظم المسائل، متعلقة بمسائل الإيمان، متعلقة بأصل الأصول بالعقيدة، ما سكت عن هؤلاء العلماء الأجلاء، وراح ينادي في كل نادي ويؤلب على هؤلاء، وجمع حوله حثالة ممن ساءت أخلاقهم وأخذوا في الطعن في دعاة الحق، بل وفي المشايخ والعلماء، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. فأنا الذي يتكلم بمثل هذا الكلام ويشيد بأمثال هؤلاء، أنا لا أعتقد إلا أنه على منهجهم، أنه على منهجهم وعلى طريقتهم، كصاحب المخرج من انحراف المنهج، والأولى أن يسميه المخرج من المنهج، الذي أشاد بالكتاب السيء الذي ألفه أو كتبه الحلبي في التأصيل للمنهج السلفي، زعم وادعى، صلى الله عز وجل عفو العافية، والذي قال فيه صاحب هذه الرسالة: ما رأى مثله. لا أدري إذا كان ما رأى مثله في الضلالة أو في الحق، ولا شك أنه يقصد أنه ما رأى مثله في الحق. فمثل هذه الإشادة تدل على منهج هذا الرجل، وأنه على شاكلته وعلى طريقه وعلى منهجه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيدينا إلى الحق المبين، وأن يرينا الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا، وأن يرزقنا اجتنابه. أما فيما يخص ما ذكر السائل كيف يعامل هؤلاء، المعاملة الشرعية التي عليها علماؤنا والتي سار عليها ويسيرون عليها المناصحة أولا. المناصحة أولا، نناصح هؤلاء: يا أخانا والله أخطأت في هذه المسألة، وأخطأت فيما قلت، وهذا قولك نصحح ولا نجرح هذا قول باطل، رده كبار العلماء، كبار العلماء، اترك ما قاله الشيخ ربيع أو ما قاله الشيخ محمد حفظهم الله تبارك وتعالى، ولكن هذا رده الكبار، الشيخ العثيمين وغيره. وهذه شنشنة قديمة، هذه شنشنة قديمة كان يرددها ويقولها ويطوف بها ذلك التكفيري العرعور الذي كان شغله الشاغل الطواف والأسفار في البلاد للتأصيل لهذه الأصول الفاسدة الباطلة، صلى الله عز وجل العفو العافية. هذا التكفير الذي أصبح الآن وليا حميما لأمثال هؤلاء، ويعقد اللقاءات التلفزيونية مع فضيلة الشيخ الأستاذ الحلبي، وبرامج تلفزيون شبيهة بالمسرحيات، صلى الله عز وجل العفو العافية، وبين أيديكم تلك ذلك البرنامج الذي نشرناه في صفحة المنتديات الذي تهريج في تهريج، والرجل يبكي متأثرا بتهريج هذا المهرج وحامل السيف، وسأقتل بشار وأقطع به رأسه، ونسأل الله جل وعلا العفو والعافية. فمثل ما يقال الطيور على أشكالها تقع، هذه التأصيلات العرعورية القديمة هؤلاء يجددونها ويريدون. الله تبارك وتعالى ما أراد لها أن تنتشر لما تلفظ بها هذا المفسد، يريدون الآن نشرها على ألسنة هؤلاء ومن على منابر أتباعهم، وكذلك غيرها. لا يلزمني، وأول من يخالف هذا التأصيل الذي يؤصلونه هم لا يلزمني، ثم يقول أنا على منهج الشيخ العباد حفظه الله تبارك وتعالى، لأن الشيخ العباد ربما وافقهم في مسألة. وما دام أنه لا يلزمك، لماذا يلزمك هذا القول؟ هذا لا يلزمني ينبغي أن تكون العالم النحرير والمجتهد الجهبذ الذي لا يحتاج إلى قول قائل، والذي هو في ذاته أصل، يصبح هو في ذاته أصل. إذا كان الكلام الحق من كلام العلماء لا يلزمنا، فما الذي يلزمنا إذن؟ ونحن دائما وأبدا تربينا على مثل هذه الأصول، العبرة في قول القائل بدليله لا بقوله. والعالم إذا تكلم وخالفه عالم آخر في نفس المسألة، نظرنا إلى أدلة العالمين، وطالب العلم له أهلية الترجيح بين الأدلة وينظر في الأدلة، إذا تكلم متكلم بجرح مفسر فالجرح المفسر مقدم على التعديل المجمل، لا شك في ذلك ولا ريب، وهذا ما اختلف فيه اثنان من العلماء. وقس على ذلك من مثل هذه المسائل التي ربما يطول فيها الحديث. وأنا في هذا الباب أنصح بكتاب جمعت فيه مسائل منهجية للشيخ النجمي رحمة الله تبارك وتعالى عليه في مجلدات، هي عبارة عن أسئلة وأجاب فيها رحمة الله جل وعلا عليه رحمة واسعة بإجابات سلفية مؤصلة، أنصح إخواني بالرجوع إليه. نسيت العنوان الذي وضعوه لأربع مجلدات،
فتح الرب الودود
ممكن ولا ما أدري، هي عبارة عن أجوبة على أسئلة منهجية طرحت على الشيخ رحمة الله تبارك وتعالى عليه. هذا باختصار وإيجاز جوابا على سؤال الأخ الكريم. فناصح هؤلاء وبينوا لهم، فإذا رجعوا وتبين لهم الحق فبها هذا فيه خير لهم ولمن حولهم، وإذا ركبوا رؤوسهم واستكبروا واستنكفوا فأعرضوا عنهم وحذروا إخوانكم من تأصيلاتهم ومن انحرافاتهم، لأننا نعتقد الاعتقاد الجازم أن الذي يؤصل بمثل هذه التأصيلات هذا على انحراف، والمنحرف يا ليته كان انحرافه أو توقف انحرافه على نفسه فقط. المنحرف الذي له منبر هذا لا شك أنه يؤثر في غيره ويكون رأس ضلالة لغيره. فما الواجب؟ إزاء من اعتقد فيه أنه اعتقد فيه هذا الاعتقاد. الواجب في حقه أن يحذر من شره ومن انحرافه، هذا واجب، واجب شرعي. لعل الله عز وجل أن يتوب عليه وأن يرجع إلى الحق والصواب في مثل هذه المسائل. وأصبحنا نسمع هذا كثيرا حتى من بعض الإخوان الذين ما كنا نسمع، كانوا يخالفون ويتسترون، وما كنا نسمع أو يصل أو يصلنا عنهم مثل هذه الكلمات، أصبحنا نسمعها ويجهرون بها ويرددونها ويقولونها. نسأل الله تبارك، يعني كنا نتمنى منهم أن يرجعوا إلى الحق وأن تصلنا منهم الأخبار التي تفرحنا أنهم، وبعضهم والله ناصحناه وتابعناه بالنصح مرات وكرات، وبعضهم ينافق تكل منتع على قضية من مثل هذه القضايا يقول أنا فلان والله لا أوافقه وأخالفه ولا أجالسه لأجل انحرافاته، يصرح لك بهذا فيما بينك وبينه، ثم إلى إذا رجع إلى جماعته قعد مع القاعدين وجالس هؤلاء المنحرفين. سبحان الله العظيم، يذكرك بقول ربنا تبارك وتعالى: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية، ونسأله جل وعلا الهداية لجميع إخواننا، إنه سميع مجيب، والله تبارك وتعالى أعلم.
آمين آمين، جزاكم الله خيرا، حفظك الله شيخنا. هذا يقول: عندنا في مسجدنا بعض الناس يجلسون في المقصورة يتحدثون والإمام يخطب، حتى إذا قام الإمام إلى الصلاة دخلوا في الصلاة، فما حكم هذا العمل؟ وهل جمعتهم صحيحة أثابكم الله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه وآله ومن والاه، وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما أدري أنا هؤلاء جاءوا للمسجد لأجل الجمعة أم لأجل ماذا؟ إذا كان جاءوا لأجل الجمعة فالواجب عليهم أنهم ينصتون إلى الإمام حين يخطب، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد بين في هذا الباب أن الذي يشغل نفسه بمس الحصى قال فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. والعلماء في الفتوى يجيبون عن كيفية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في حال خطبة الخطيب يوم الجمعة، وأنه إذا صلى عليه يصلي عليه في نفسه حتى لا يرفع صوته والخطيب يخطب. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كذلك: من قال لأخيه أنصت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. يعني مجرد القول المسلم لأخيه في حال خطبة الإمام أنصت، هذا يعتبر لغو وخروج عما يجب في هذا الوقت. فما أدري هؤلاء يعني، وأين إمام هذا المسجد؟ الأصل أنه ينبههم ويعلمهم هذه الأحكام المتعلقة بصلاتهم، وإلا فقد يقعون تحت قول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن لغى فلا جمعة له. والله تبارك وتعالى أعلم.
شكر الله لكم. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله في القائمين على هذه المنتديات وأجزل لهم المثوبة، والشكر الخاص والخالص للشيخ الحبيب الأزهر، زاده الله علما وعملا وبارك في عمره. يقول شيخنا الفاضل: أنتم على علم بشغفي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اسمه أبو حفص الترجمان من المغرب. يقول: أنتم على علم بشغفي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد من الله تعالى علينا بزيارتكم للمغرب مؤخرا، وكنت قد أبديت اهتمامي باقتناء المصنف لابن أبي شيبة بتحقيق الشيخ الدكتور سعد الشيثري حفظه الله، وعندما حصلت عليه هدية من بعض الفضلاء تصفحته فوجدته بعيدا عن التحقيق، اللهم فيما يخص النص، أما التخريج فكأنه من عمل طالب علم إن كان كذلك، لا علاقة له بالتخريج أصلا، فهو يقول مثلا عن الحديث مجهول، والصواب إن كان في الإسناد مجهول أو مبهم أن يقول سنده فيه مجهول، وعلق على أثر آخر فقال منقطع حكما، وعن أثر رواه إبراهيم التيمي عن نوح النبي عليه السلام فقال منقطع، وأشياء أخرى لعلي أفردها في رسالة أرسلها إلى الشيخ الحبيب، فالمرجو منكم شيخنا تقييم هذه الطبعة، بارك الله فيكم وكتب أجركم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وفي الحقيقة لهذه المسألة قصة، وأخونا عادل حفظه الله وبارك فيه وبارك في آله من المهتمين فعلا بعلم الحديث خاصة، ومن الشغوفين بالكتب وخاصة المحققة، وله اهتمام ومتابعة ودراية، سأل الله عز وجل أن يبارك فيه وأن يوفقه لكل خير. وبهذه المناسبة أحيي إخواني في بلدنا الحبيب المغرب الأقصى على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي يعني صراحة يعني أذهلتني أيام إقامتي بين أظهرهم، وإن كانت أياما قليلة إلا أنها كانت إن شاء الله تبارك وتعالى مباركة بتلك اللقاءات ومع تلك الوجوه الطيبة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا وإياهم لما يحبهم ويرضاه، وخاصة أخونا الفاضل عادل الذي كان أول المستقبلين وآخر المودعين، جزاه الله خير الجزاء. وقصتي أنه لما يعني أخ عادل ما كان له علم ببعض المسائل المتعلقة بتحقيق بعض المشايخ، فلما نبهته على مثلها كأنه تفاجأ وذكر الشيخ سعد، قلت له حتى الشيخ سعد، يعني بعض المحققين تجد أسماءهم على كتب محققة وليس لهم ما يتعلق بالتحقيق فيها قدر أنملة، وضربت له مثال بكتب التركي وما أكثرها وما أكبرها وأعظمها، وضربت له مثالا آخر بكتب الدهش وما أكثرها وما أعظمها كذلك، وذكرت له كذلك حتى بعض المتأخرين، وبعضهم كان فيما بيني وبينه لأن أمرهم ما زال لم يفضح بعد. فتعجب عادل من هذا، وذكر المصنف. قلت له أنا ما رأيت المصنف، ولكن لا أستبعد أن يكون. على كل حال الشيخ سعد في الكتاب ايش اسمه هذا، في كتاب له يعني في المجلدات، كان جمع هو تحقيقات الطلبة يعني طلبة الماجستير والدكتوراه في جامعة الإمام، كان في كل مجلد يعني يذكر أسماء المحققين، والإشراف هو المشرف على ذلك يعني، والإشراف يعني ما فيه إشراف ولا شيء يعني، لأنه ما هوش مركز تحقيق واجتمع فيه هؤلاء المحققون وهو مشرف عليهم، كل واحد يوزع عليه الأعمال. لا، هذه أعمال كلها استكملها أصحابها وقدمت كرسائل جامعية ونوقشت في الجامعة، هو أمسك هذه الرسائل كلها وجمعها وجعل إشراف على هذه الرسائل. قلت لعله يعني عمل المصنف هذا يكون من هذا القبيل، يكون من هذا القبيل، ولم أرى الكتاب بعد. فلما هو وقعت عينه على الكتاب وتحصل على نسخة منه محققة، يعني تأكد مما قلت ووجد مثل هذه الطامات في باب التحقيق العلمي، والله المستعان. ولكن نسأل الله تبارك وتعالى أن يفيد إخوانه بجمع هذه المسائل في مقالة أو رسالة ننشرها له، يعني أخونا الدكتور عادل حفظه الله تبارك وتعالى ورعاه، ونوجه له التحية من هذا المقام له ولإخوانه جميعا ولابنه الحبيب الحبوب حفص حفظه الله تبارك وتعالى، ونحن بانتظاره لأننا وعدناه أن يحضر مع أطفال المسجد مسجدنا الدورة العلمية الصيفية في تحفيظ المتون، لعله يكون من المشاركين فيها مع إخوانه، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول هذا السائل: شيخنا الفاضل، كثير من إخواننا يتساهلون في اقتناء مجلة الإصلاح الجزائرية السلفية والمطالعة فيها، فقد حصل عندهم عزوف عن النظر فيها، نرجو أولا توجيه نصيحة في هذا الباب، ثم ثانيا ما معيار النشر فيها، بمعنى هل كل من يكتب فيها وينشر له يعتبر سلفيا يؤخذ عنه العلم، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بهذه المناسبة أولا نحمد الله تبارك وتعالى أن وفقنا وإخواننا لهذه المجلة الطيبة المباركة، هذه المجلة التي جاءت في فترة قحط وجفاف هذه الأرض، في يوم وهذا البلد في يوم من الأيام كان زاخرا بمثل هذه المجلات الدعوية العلمية التي سطر حروفها وخط مقالاتها ثلة من العلماء الأفاضل من علماء جمعية العلماء المسلمين، جمعية العلماء المسلمين، الجمعية الأصل، الجمعية الأصل الحقيقية لا الجمعية المزيفة. هؤلاء على آثارهم سار إخواننا في عزمهم وقصدهم ابتداء، وتحقق الأمر بإذن الله تبارك وتعالى. بعد مجلة منابر الهدى جاءت مجلة الإصلاح، وهي اسم على مسمى حقيقة، لأنها ما عالجت ولا تعالج إلا المسائل التي فيها إصلاح العباد والبلاد، إصلاح المجتمع بإصلاح دينهم وتقويم سلوكهم وتصحيح عقيدتهم. والقائمون عليها مشايخ هذا البلد ولله الحمد والمنة، وعلى رأسهم شيخنا الشيخ أبي عبد المعز حفظه الله تبارك وتعالى ورعاه توجيها لمقالاتها، بل توجيها لخطها ومنهجها ثم لمقالاتها، ومجيبا على أسئلة قرائها، فهو مفتي المجلة بلا منازع. وكذلك من معه من إخواننا من مشايخنا الكرام جزاهم الله خير الجزاء. إلا أن المجلة تشتكي من عزوف أبنائنا عن هذه المجلة، وهذا ما ينبغي أن يكون. والأصل أن كل عدد من هذه المجلة حين صدوره أن يدخل على الأقل جميع بيوت السلفيين، ومن العجب العجاب أنك أحيانا بعد أن صدر للمجلة العديد العشرات من الأعداد بعد سنتين أو ثلاث من صدورها، نتفاجأ أن أحد ممن نعده من طلبة العلم في مدينة من مدننا لا يعرف المجلة أصلا، سبحان الله العظيم. هذا يعني قدوة سيئة لغيره من إخوانه وأبنائه، فكيف إذن بمن دونه؟ وشهادة لله تبارك وتعالى، من أول يوم تأسيسها قلنا أن المجلة لكل سلفي، ليس هذا البلد فحسب، لكل السلفيين. وقد ربما تأتينا يعني مقالات من خارج البلد، ونحبذ أن تكون المقالات المقدمة مقالات مشايخنا ودعاتنا وأبنائنا. وإن لم يكن لهذه المجلة من حسنات إلا أنها كانت سببا لاكتشاف بعض الأقلام وبعض الطلبة، لكان في هذا خير عظيم لنا ولإخواننا ولدعوتنا المباركة. فالواجب على كل سني سلفي في هذا البلد وفي غيره، وهي محل احترام وتقدير من كبار العلماء والمشايخ، والكثير منهم كنا وما زلنا إذا زرناهم يسألوننا: هل أتيتم لنا بجديد الإصلاح أو مجلة الإصلاح تتبعا لها؟ ولله الحمد والمنة. فالواجب هذا أن يكون عند كل إخواننا، من أصحاب، من أئمة المساجد أن تكون في مساجدهم، من السلفيين أن تكون في بيوتهم، من رجال الأعمال، رجال الأعمال عندهم ما يعرف بالمصاريف التي يعني تعد في مصاريف المؤسسة أو الشركة، وتجد يدخلون في هذه المصاريف الجرائد وكذا وكذا. اجعل مجلة إسلامية تأتي لإدارتك يتداولها موظفوك ومن معك، وفي هذا خير عظيم لك والدال على الخير كفاعله. ونحن دائما وأبدا نقول أن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى تحتاج لجميع أبنائها، ليس لذلك الذي يكتب المقالة أو لذلك المشرف على المجلة أو رئيس تحريرها أو مديرها، مسؤولية الجميع، كلهم يشارك فيها. وفتحنا الباب لإخواننا جميعا واستكتبنا الجميع، ولله الحمد والمنة، وشارك من شارك جزاه الله خير الجزاء، وهو مشكور مأجور على سعيه وفعله وجهده واجتهاده وتعاونه مع إخوانه، وهذا هو المهم. واستبعدنا من نرى استبعاده الذي يخالفنا في منهجنا ويدعو بغير دعوتنا، هذا لا نستكتبه. والذي نستكتبه ليس معنى هذا، أو كتب في المجلة ليس معنى هذا أنه جاوز القنطرة. بعض المستكتبين كتبوا في الإصلاح وفرحنا بكتابتهم وفرح قراؤنا بكتابتهم، ثم صدرت منهم أمور ومخالفات وانحرافات وزلات وأخطاء، تابعناهم عليها وناصحناهم فيها، إلا أنهم كما قلت سابقا في السؤال الفارط كابروا واستكبروا، فأسقطنا استكتابهم من المجلة. وهذا لازم ضروري، لأننا لا نغش إخواننا. المستكتب عندنا هذا نحن راضون عنه وعن راضون عن منهجه، راضون عن منهجه، ولم يكن في يوم من الأيام قصد إخواننا في هذه المجلة أن نقصي أحد أبدا، أو أن نجعلها جهوية أبدا، هذا شيء مستبعد وليس من دعوتنا أبدا، بل هي للجميع، بشرط أن يكون هو على الجادة، هو على الجادة وعلى خير. وقد يعني يقع هذا، وقد وقع، بعض الناس استكتبناهم وجعلنا ثقتنا فيهم، ثم تبين لنا بعضهم من السيئين يتبجح على شبابنا وأبنائنا في بعض المناطق، إذا ردوا عليه في بعض المسائل وبعض المخالفات يقولهم أنتم شيوخكم راضين علي وأنتم تردوا علي وتنكروا علي. هذا مسكين، هذا مسكين، لأنه يظن أن الرضا في هذه المجلة. أبدا، اجتهد كيف ترضي ربك أولا تبارك وتعالى، وأن تكون أنت على الجادة، هذا لنفسك قبل غيرك، لنفسك قبل غيرك. ولكن المريض نسأل الله تبارك وتعالى أن يشفي هؤلاء وأن يردهم إلى الحق ردا جميلا. هذا الأصل فيما نعتقد في هذه المجلة، وعلى إخواننا أن يثقوا في مشايخهم وإخوانهم. وليس معنى هذا أنهم معصومون في هذا الباب، وإذا لاحظ أو رأى من نثق به من إخواننا في بعض المستكتبين شيء من الملاحظات أو شيء من المخالفات، يتصل بإخوانه في إدارة المجلة ويبين لهم ذلك، لعلهم أن يناصحوه ابتداء. وأمر آخر، حتى يتبين أمره عندهم ويظهر على حقيقته عندهم. فليس ثمة معصوم بعد النبي عليه الصلاة والسلام. وخلاصة القول نقول أن من يستكتف في المجلة هذا محل ثقة ولله الحمد والمنة فيما ظهر للقائمين عليها ولأصحابها، وهذا لا يكسبه لا عصمة ولا أنه جاوز القنطرة، والله تبارك وتعالى أعلم.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ. هذا سائل ورد سؤاله في صفحة الموقع في الفيسبوك، يقول: أحسن الله إليكم، جاء في حديث سيكون في آخر الزمان قوم يجلسون في المساجد حلقا حلقا إمامهم الدنيا فلا تجالسوهم فإنه ليس لله فيهم حاجة، رواه الطبراني، هل هذا الحديث صحيح؟ وإذا كان صحيحا هل يجوز تعليقه في المساجد؟ فإن الأمر مما عمت به البلوى، وجزاكم الله تعالى خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا الحديث وقد روي من حديث عبد الله بن مسعود مرفوعا، وروي كذلك موقوفا على عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، والذي فيه تكلم علماء الحديث في إسناده، وكلامهم فيه ربما يطول، إلا أن الشيخ الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى قد حسن هذا الإسناد في تحقيقه لإصلاح المساجد من البدع والعوائد. وبالمناسبة ذكر صاحب الكتاب القاسمي عن ابن الحاج عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذه المسألة، وقد أورده في رسالته في باب التحلق لحديث الدنيا في المسجد. قال ابن الحاج: ينهى الناس عما يفعلونه من الحلق والجلوس جماعة في المسجد للحديث في أمر الدنيا وما جرى لفلان وما جرى على فلان، ثم ساق آثارا كثيرة وقال بعد: إنما يجلس في المسجد لما تقدم ذكره من الصلاة والتلاوة والذكر والتفكر أو تدريس العلم، بشرط عدم رفع الصوت وعدم التشويش على المصلين والذاكرين. وقد أخرج ابن حبان من حديث ابن مسعود، والحاكم من حديث أنس، وقال صحيح الإسناد ورفعه: يأتي على الناس زمان يحلقون في مساجدهم وليس همهم إلا الدنيا وليس لله فيهم حاجة فلا تجالسوهم. قال الشيخ: حديث حسن، خرجته في الصحيحة برقم 1163 رقم الحديث. هذا ما ذكره الشيخ عليه رحمة الله في إسناد هذا الحديث. وأنت إذا كتبت الحديث، ونحن لا ننصح بهذه الأمور، الحديث تعليقها في المساجد، الأصل أن الحديث تذكر وتعلم في وتنشر في المساجد والبيوت وتعقد لها مجالس، هذا هو الأصل، ما هيش معلقات الأحاديث الآيات أو الأحاديث النبوية. فيستحسن بالأئمة أن ينبهوا على مثل هذه المسائل وأن يستدلوا بمثل هذه الأحاديث وأن يستشهدوا بمثل كلام هؤلاء الأئمة العلماء، فإن في كلامهم نفع وفائدة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تبارك وتعالى لنا ولإخواننا جميعا التوفيق والسداد، وأن يفقهنا في أمور ديننا، إنه سميع مجيب. وبارك الله فيكم، وبارك في أخي الشيخ خالد حفظه الله تبارك وتعالى، وإلى لقاء آخر بإذن الله تبارك وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حفظكم الله شيخنا وبارك فيكم، جزاكم الله خيرا على هذه الجوابات الهادية والنصائح العالية بل والتوجيهات الغالية. نسأل الله تعالى أن يجعلها في موازين حسناتكم ويرفع بها درجاتكم. شكر الله لإخواننا المستمعين جميعا، نسأل الله أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه سميع قريب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنرحب بإخواننا الكرام مستمعين إلى إذاعة التصفية والتربية في لقاء جديد يجمعنا مع فضيلة شيخنا ووالدنا أبي عبد الله أزهر صنيقرة حفظه الله وبارك فيه. قد صادف هذا اللقاء، وهو اللقاء 11 إن شاء الله تبارك وتعالى، ليلة الجمعة 11 من شهر شعبان سنة 36 و400 ألف. ولما كان من المعلوم أن المسلم الموفق هو الذي يحرص على أن يكون عبدا لله تبارك وتعالى في جميع أوقاته وفي جميع حالاته، كان من نظام التوفيق أن نشتغل بوظيفة الوقت التي هي الاستعداد للموسم الذي سيحل علينا قريبا إن شاء الله، وهو رمضان، والموسم الذي جعله الله عز وجل مقدمة بين يديه وهو شهر شعبان. وبناء على ذلك، فقد حرص القائمون على إذاعة التصفية والتربية أن يواكبوا ما يناسب هذه المواسم الفاضلة المباركة إن شاء الله عز وجل، وذلك بالعزم على أن تعقد مجالس مع بعض مشايخنا الكرام الأفاضل في الأسبوع القادم أو الذي يليه إن شاء الله تبارك وتعالى، تتضمن الكلام على ما يلزم المسلم أن يعرفه ويأخذ نفسه به استعدادا لقدوم شهر رمضان المبارك عليه. يتكلمون فيها عن الاستعداد لرمضان، وعن أحكامه والمفطرات فيه وآدابه والعبادات التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم فيه، وسيعلن عن ذلك كله عن أسماء المشايخ المستضافين في هذا البرنامج، وعن مواقيت ذلك في حينه إن شاء الله في منتديات التصفية والتربية. وأما شهر شعبان الذي نحن فيه، فنرجو من فضيلة شيخنا أبي عبد الله حفظه الله أن يتفضل في أول هذا اللقاء بكلمة مختصرة ينصح فيها إخوانه وأبناءه عما ينبغي لهم في هذا الشهر من الأعمال والوظائف والعبادات. بارك الله فيكم شيخنا، وسددكم ورعاكم.
آمين. بارك الله فيك. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فنحيي إخواننا الكرام المتابعين لهذه الإذاعة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيها وفي القائمين عليها، وأن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. وجوابا على هذا السؤال الذي يصلح أن يكون مقدمة في مثل هذا اللقاء ونحن نقارب ليلة النصف من شهر شعبان، هذا الشهر الذي كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعتني به ويوليه اهتماما، يخالف ما عليه في سائر الأشهر عدا الشهر المبارك، عدا شهر رمضان، كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان، كان يكثر فيه من هذه العبادة. وفي هذا تعليما لأمته لأن يتهيأوا لعبادة ربهم تبارك وتعالى، وهذا من جنس تلك العبادة، لأن شهر شعبان مقدم لشهر رمضان، وشهر رمضان هو شهر الصيام، فالتهيؤ لا شك ولا ريب يكون لهذه العبادة الجليلة التي جعلها الله تبارك وتعالى ركنا من أركان الإسلام، وخصها بشهر هو أفضل الشهور على الإطلاق، شهر اختاره الله تبارك وتعالى واصطفاه ليكون شهر القرآن، لأنه الذي أنزل فيه، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ولذلك كان من الضروري أن يتهيأ المسلم لمثل هذه العبادة الجليلة التي خصها الله تبارك وتعالى بتلك المزايا والفضائل. ومما خص الله جل وعلا به هذه العبادة أنه جعل لأبواب الجنة بابا هو خاص بالصائمين، يسمى كما أخبر بذلك النبي الكريم باب الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخلوا أغلق. والمناسبة كذلك في هذا الهدي النبوي الكريم من إكثاره من الصيام في هذا الشهر وترغيب أمته للصيام فيه، ذكر هذا يعني العلة من ذلك في حديث أسامة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حيث قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، لأنهما شهران معظمان، شهر رجب كان معظم عند العرب، وشهر رمضان عظمه الله تبارك وتعالى وعظم في الإسلام، وهو شهر كذلك، هذه العلة الأولى، يعني مجانبة غفلة الناس عن مثل هذا الوقت الذي يكون بين وقتين فاضلين. والعلة الثانية قال صلى الله عليه وسلم: وهو شهر ترفع الأعمال فيه إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وهذا كذلك من هديه صلى الله عليه وسلم ومن كريم سنته، أنه يحب إذا رفع عمله إلى ربه. ونحن قد علمنا أن رفع الأعمال يكون يوميا، وقد يكون سنويا، فالأعمال ترفع يوميا أو أسبوعيا يوم الاثنين والخميس، يوم الاثنين والخميس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكان يحب أن يرفع عمله وهو صائم في تلك الأيام. وفي الأشهر هو شهر شعبان بدليل هذا الحديث. وكذلك يحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يرفع عمله وهو صائم، والمسلم المحب لهذا النبي الكريم والحريص على تحقيق سنته وموافقة هديه أن لا يفرط في مثل هذه المحبوبات لهذا النبي الكريم. فمن تمام المحبة وكمالها أن يحب ما يحبه الحبيب عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه خير له عند ربه تبارك وتعالى، لأن خير الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أمرا ما أو عملا ما قربة لله عز وجل، لا شك ولا ريب أن في ذلك فضل عظيم وأجر كبير عند رب العالمين تبارك وتعالى. فكذلك المسلم يحرص ويجتهد أولا أن يوافق سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فيجتهد بشيء من الصيام في هذا الشهر، وهذا بأمرين اثنين: بموافقة صيامه أن يصوم ما شاء الله له من هذه الأيام من هذا الشهر المبارك، وأمر ثاني أن لا يخالف سنته في هذا الصيام. ومخالفة السنة إذا صام أكثر مما رغب فيه النبي عليه الصلاة والسلام، أو وقع فيما نهى عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الصيام إذا انتصف شعبان لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، أو إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا. وهذا نهي صريح منه عليه الصلاة والسلام أن نصوم النصف الأول، نهي منه أن نصوم النصف الأخير من هذا الشهر، الأخير من هذا الشهر، والسنة أن نصوم النصف الأول. وقد يعترض معترض على هذا بما ذكرنا من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام، حتى قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ربما صامه كله، وفي رواية جله. فلا تعارض هنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بأمر أو نهى عن نهي فيقدم القول على الفعل، وهنا قد نهى قولا، وفي الأول قد ثبت عنه فعلا، لأن في الفعل قد تكون خصوصية من خصوصياته صلى الله عليه وسلم. ومن قبيل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال في الصيام، نهى عن الوصال في الصيام، وكان هو يواصل. فلما سأل أو استشكل ذلك بعض الصحابة قال: إني أبيت وأيكم مثلي، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. فدل هذا على أن هذه من خصوصياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذا تحقيق لهذه السنة الطيبة المباركة وتهيؤ لهذا الشهر المبارك، ونحن مأمورون بأن نتهيأ لمثل هذه العبادة والتهيؤ المناسب فيه أن يكون من جنس تلك العبادة، أن نتهيأ بالصيام ونصوم ونحاول أن نصوم أبناءنا كذلك حتى نهيئهم لهذا الشهر المبارك الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا هذا الشهر المبارك وأن يوفقنا فيه وأن يتقبل منا صالح الأعمال في أيامه ولياليه، والله تبارك وتعالى أعلم. وبهذه المناسبة للشيخ خالد مقالة في خصائص شهر شعبان وما يستحب فيه من الأعمال، وقد طبعت على شكل مطوية نافعة، نسأل الله عز وجل أن ينفع بها. أنصح إخواني بمراجعتها والاستفادة منها، فإنها طيبة في بابها والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا الكريم وبارك فيكم وفي علمكم وتوجيهكم. يقول هذا السائل شيخنا الفاضل: بعض طلبة العلم المتصدرين للتدريس ممن هم على منهج السلف تكثر منهم الأخطاء المنهجية وتتكرر، ويتكلمون بكلام يوافقون فيه أو في بعضه أصول الحلبي وأرحيلي ومقعداه من الضلالات، كقولهم نصحح ولا نجرح ولا يلزمني، وفي القبر لا تسأل عن تجريح فلان وتعديل فلان، ويسيرون على هذه القواعد، فإذا أنكر عليهم ونوصحوا لا يقبلون. السؤال: كيف يتعامل معهم أولا؟ ثم ما نصيحتكم لمن لا يقرأ كتب الردود بحجة أن كتب الردود ليست كتب علم وأنه منشغل بطلب العلم الشرعي، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. دائما وأبدا في مثل هذه الحالات نتذكر مقولة سمعناها قديما ونراها عيانا هذه الأيام، وهي قولهم أن المرأة إذا جهل شيئا عاداه. وهؤلاء الذين تصدر منهم مثل هذه الأخطاء والزلات إنما أتوا من هذا الباب، فهم جهلوا الشيء، والأصل في الإنسان إذا جهل أمرا وكان ناصحا لنفسه وناصحا لغيره أن يسعى في رفع الجهل عنه، ورفع الجهل لا يكون إلا بالعلم، وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما شفاء العي السؤال، إنما شفاء العي السؤال، أي دواء الجهل هو أن يسأل المرء، والسؤال مقصود به العلم، لقول الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الناس قسمهم الله عز وجل إلى قسمين: عالمون وظيفتهم أن يعلموا الناس، وهذا إذا رجع الناس إليهم وسألوهم واستفادوا من علمهم من كتبهم من دروسهم، وطائفة أخرى هم الذين يحتاجون العلم والأصل فيهم أن يكونوا متعلمين، وهذا حالنا نحن جميعا أننا متعلمون، نسعى لأن نتعلم ما ينفعنا عند ربنا تبارك وتعالى، ونسعى لرفع الجهل عن أنفسنا. أما الذي يستنكف ويستكبر في هذا الأمر، لا شك ولا ريب أنه يقع في مثل هذه الزلات، خاصة إذا اتخذ أئمة يضلونه السبيل ممن خالفوا وانحرفوا وزلت أقدامهم في مثل هذه المسائل والأصول، كمن سمى السائل. فهؤلاء لما وقعت منهم المخالفة نصحوا وتابعهم العلماء في هذه الأمور وناصحوهم فيها، وعوض أنهم يراجعوا أنفسهم ويرجعوا إلى الحق ركبوا رؤوسهم واستكبروا وأعرضوا عن الحق، بل وشنوا حروبا على من ناصحهم وخالفهم، وبعضهم جعلها قضية ترفع في المحاكم واشتكى إلى المحاكم على من تكلم فيه ناصحا إياه، تكلم فيه ناصحا إياه، والذي يبين زلتك ويحذر الناس منها هذا قد نصحك في الدنيا حتى لا تتحمل تبعات هؤلاء، وحتى يتركوا زلتك وضلالتك، هذا فيه خير لك. وهؤلاء لما شقوا في هذه الحياة لأجل انحراف منهجهم وكبرهم ومعارضتهم وقعوا في مثل هذه الطامات المتتابعة، يعني يا ليتهم وقفوا عند حد أخطائهم ولم يزيدوا عليها، ولكن ما وقع منهم بعد أن نصحوا على تلك الأخطاء أشد من الأخطاء ذاتها، أشد من الأخطاء ذاتها. الرجل يتكلم ويشيد بضلالة ويشيد بكفر بالله عز وجل، متعلق بدعوة إلى توحيد الأديان، هذه الدعوة الماسونية التي أجمع العلماء على بعدها عن الإسلام وعلى كفرها كمعتقد. ثم بعد ذلك لما نوصح وحذر من شره وضلالته أقام الدنيا ولم يقعدها لأجل ذلك، وطعن في من تكلم فيه وشن عليه حرب، بل دعا عليه بدعوات، والله لو دعاها مسلم على كافر لا أشفقنا عليه، دعا بها على عالم من علماء هذه الأمة، ما ذنبه ما جريرته، أنه رد عليه وأنكر باطله وحذر من فساد معتقده وضلال منهجه. هيئة علمية كبيرة، اللجنة الدائمة، نبهته على أخطائه وضلالاته في أعظم المسائل، متعلقة بمسائل الإيمان، متعلقة بأصل الأصول بالعقيدة، ما سكت عن هؤلاء العلماء الأجلاء، وراح ينادي في كل نادي ويؤلب على هؤلاء، وجمع حوله حثالة ممن ساءت أخلاقهم وأخذوا في الطعن في دعاة الحق بل وفي المشايخ والعلماء، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. فأنا الذي يتكلم بمثل هذا الكلام ويشيد بأمثال هؤلاء أنا لا أعتقد إلا أنه على منهجهم، أنه على منهجهم وعلى طريقتهم، كصاحب المخرج من انحراف المنهج، والأولى أن يسميه المخرج من المنهج، الذي أشاد بالكتاب السيء الذي ألفه أو كتبه الحلبي في التأصيل للمنهج السلفي زعم وادعى، صلى الله عز وجل العفو العافية، والذي قال فيه صاحب هذه الرسالة: ما رأيت مثله، ما رأى مثله. لا أدري إذا كان ما رأى مثله في الضلالة أو في الحق، ولا شك أنه يقصد أنه ما رأى مثله في الحق. فمثل هذه الإشادة تدل على منهج هذا الرجل، وأنه على شاكلته وعلى طريقه وعلى منهجه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيدينا إلى الحق المبين، وأن يرينا الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا، وأن يرزقنا اجتنابه. أما فيما يخص ما ذكر السائل كيف يعامل هؤلاء، المعاملة الشرعية التي عليها علماؤنا والتي سار عليها ويسيرون عليها: المناصحة أولا، المناصحة أولا. نناصح هؤلاء: يا أخانا، والله أخطأت في هذه المسألة، وأخطأت فيما قلت، وهذا قولك نصحح ولا نجرح، هذا قول باطل، رده كبار العلماء، كبار العلماء. أترك ما قاله الشيخ ربيع أو ما قاله الشيخ محمد حفظهم الله تبارك وتعالى، ولكن هذا رده الكبار، الشيخ العثيمين وغيره. وهذه شنشنة قديمة، هذه شنشنة قديمة كان يرددها ويقولها ويطوف بها ذلك التكفيري العرعور الذي كان شغله الشاغل الطواف والأسفار في البلاد للتأصيل لهذه الأصول الفاسدة الباطلة، صلى الله عز وجل العفو العافية. هذا التكفير الذي أصبح الآن وليا حميما لأمثال هؤلاء، ويعقد اللقاءات التلفزيونية مع فضيلة الشيخ الأستاذ الحلبي، وبرامج تلفزيون شبيهة بالمسرحيات، صلى الله عز وجل العفو العافية، وبين أيديكم تلك ذلك البرنامج الذي نشرناه في صفحة المنتديات، الذي تهريج في تهريج، والرجل يبكي متأثرا بتهريج هذا المهرج وحامل السيف، وسأقتل بشار وأقطع به رأسه، ونسأل الله جل وعلا العفو والعافية. فها مثل ما يقال: الطيور على أشكالها تقع. هذه التأصيلات العرعورية القديمة هؤلاء يجددونها ويريدون. الله تبارك وتعالى ما أراد لها أن تنتشر لما تلفظ بها هذا المفسد، يريدون الآن نشرها على ألسنة هؤلاء ومن على منابر أتباعهم، وكذلك غيرها. لا يلزمني. وأول من يخالف هذا التأصيل الذي يؤصلونه هم. لا يلزمني ثم يقول أنا على منهج الشيخ العباد حفظه الله تبارك وتعالى، لأن الشيخ العباد ربما وافقهم في مسألة. وما دام أنه لا يلزمك، لماذا يلزمك هذا القول؟ هذا لا يلزمني ينبغي أن تكون العالم النحرير والمجتهد الجهبذ الذي لا يحتاج إلى قول قائل، والذي هو في ذاته أصل، يصبح هو في ذاته أصل. إذا كان الكلام الحق من كلام العلماء لا يلزمنا، فما الذي يلزمنا إذن؟ ونحن دائما وأبدا تربينا على مثل هذه الأصول: العبرة في قول القائل بدليله لا بقوله. والعالم إذا تكلم وخالفه عالم آخر في نفس المسألة نظرنا إلى أدلة العالمين، وطالب العلم له أهلية الترجيح بين الأدلة وينظر في الأدلة. إذا تكلم متكلم بجرح مفسر فالجرح المفسر مقدم على التعديل المجمل، لا شك في ذلك ولا ريب، وهذا ما اختلف فيه اثنان من العلماء. وقس على ذلك من مثل هذه المسائل التي ربما يطول فيها الحديث. وأنا في هذا الباب أنصح بكتاب جمعت فيه مسائل منهجية للشيخ النجمي رحمة الله تبارك وتعالى عليه في مجلدات، هي عبارة عن أسئلة وأجاب فيها رحمة الله جل وعلا عليه رحمة واسعة بإجابات سلفية مؤصلة، أنصح إخواني بالرجوع إليه. نسيت العنوان الذي وضعوه لأربع مجلدات،
فتح الرب الودود
ممكن ولا ما أدري، هي عبارة عن أجوبة على أسئلة منهجية طرحت على الشيخ رحمة الله تبارك وتعالى عليه. هذا باختصار وإيجاز جوابا على سؤال الأخ الكريم. فناصحوا هؤلاء وبينوا لهم، فإذا رجعوا وتبين لهم الحق فبها هذا فيه خير لهم ولمن حولهم، وإذا ركبوا رؤوسهم واستكبروا واستنكفوا فأعرضوا عنهم وحذروا إخوانكم من تأصيلاتهم ومن انحرافاتهم، لأننا نعتقد الاعتقاد الجازم أن الذي يؤصل بمثل هذه التأصيلات هذا على انحراف، والمنحرف يا ليته كان انحرافه أو توقف انحرافه على نفسه فقط. المنحرف الذي له منبر هذا لا شك أنه يؤثر في غيره ويكون رأس ضلالة لغيره، فما الواجب؟ إزاء من اعتقد فيه أنه اعتقد فيه هذا الاعتقاد، الواجب في حقه أن يحذر من شره ومن انحرافه، هذا واجب شرعي. لعل الله عز وجل أن يتوب عليه وأن يرجع إلى الحق والصواب في مثل هذه المسائل. وأصبحنا نسمع هذا كثيرا حتى من بعض الإخوان الذين ما كنا نسمع كانوا يخالفون ويتسترون، وما كنا نسمع أو يصل أو يصلنا عنهم مثل هذه الكلمات أصبحنا نسمعها ويجهرون بها ويرددونها ويقولونها، نسأل الله تبارك. يعني كنا نتمنى منهم أن يرجعوا إلى الحق وأن تصلنا منهم الأخبار التي تفرحنا أنهم، وبعضهم والله ناصحناه وتابعناه بالنصح مرات وكرات، وبعضهم ينافق تكلم انت على قضية من مثل هذه القضايا يقول أنا فلان والله لا أوافقه وأخالفه ولا أجالسه لأجل انحرافاته، يصرح لك بهذا فيما بينك وبينه، ثم إلى إذا رجع إلى جماعته قعد مع القاعدين وجالس هؤلاء المنحرفين، سبحان الله العظيم، يذكرك بقول ربنا تبارك وتعالى وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية، ونسأله جل وعلا الهداية لجميع إخواننا، إنه سميع مجيب، والله تبارك وتعالى أعلم.
آمين آمين، جزاكم الله خيرا. حفظك الله شيخنا. هذا يقول عندنا في مسجدنا بعض الناس يجلسون في المقصورة يتحدثون والإمام يخطب، حتى إذا قام الإمام إلى الصلاة دخلوا في الصلاة، فما حكم هذا العمل وهل جمعتهم صحيحة أثابكم الله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه وآله ومن والاه وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما أدري أنا هؤلاء جاءوا للمسجد لأجل الجمعة أم لأجل ماذا؟ إذا كان جاءوا لأجل الجمعة فالواجب عليهم أنهم ينصتون إلى الإمام حين يخطب، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد بين في هذا الباب أن الذي يشغل نفسه بمس الحصى قال فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. والعلماء في الفتوى يجيبون عن كيفية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في حال خطبة الخطيب يوم الجمعة، وأنه إذا صلى عليه يصلي عليه في نفسه حتى لا يرفع صوته والخطيب يخطب. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كذلك من قال لأخيه أنصت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. يعني مجرد القول المسلم لأخيه في حال خطبة الإمام أنصت، هذا يعتبر لغو وخروج عما يجب في هذا الوقت. فما أدري هؤلاء يعني، وأين إمام هذا المسجد؟ الأصل أنه ينبههم ويعلمهم هذه الأحكام المتعلقة بصلاتهم، وإلا فقد يقعون تحت قول النبي عليه الصلاة والسلام ومن لغى فلا جمعة له. والله تبارك وتعالى أعلم.
شكر الله لكم. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله في القائمين على هذه المنتديات وأجزل لهم المثوبة، والشكر الخاص والخالص للشيخ الحبيب الأزهر زاده الله علما وعملا وبارك في عمره. يقول شيخنا الفاضل أنتم على علم بشغفي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اسمه أبو حفص الترجمان من المغرب، يقول أنتم على علم بشغفي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد من الله تعالى علينا بزيارتكم للمغرب مؤخرا، وكنت قد أبديت اهتمامي باقتناء المصنف لابن أبي شيبة بتحقيق الشيخ الدكتور سعد الشيثري حفظه الله، وعندما حصلت عليه هدية من بعض الفضلاء تصفحته فوجدته بعيدا عن التحقيق اللهم فيما يخص النص، أما التخريج فكأنه من عمل طالب علم إن كان كذلك، لا علاقة له بالتخريج أصلا، فهو يقول مثلا عن الحديث مجهول، والصواب إن كان في الإسناد مجهول أو مبهم أن يقول سنده فيه مجهول، وعلق على أثر آخر فقال منقطع حكما، وعن أثر رواه إبراهيم التيمي عن نوح النبي عليه السلام فقال منقطع، وأشياء أخرى لعلي أفردها في رسالة أرسلها إلى الشيخ الحبيب، فالمرجو منكم شيخنا تقييم هذه الطبعة بارك الله فيكم وكتب أجركم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وفي الحقيقة لهذه المسألة قصة، وأخونا عادل حفظه الله وبارك فيه وبارك في آله من المهتمين فعلا بعلم الحديث خاصة، ومن الشغوفين بالكتب وخاصة المحققة، وله اهتمام ومتابعة ودراية، صلى الله عز وجل أن يبارك فيه وأن يوفقه لكل خير. وبهذه المناسبة أحيي إخواني في بلدنا الحبيب المغرب الأقصى على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي يعني صراحة يعني أذهلتني أيام إقامتي بين أظهرهم، وإن كانت أياما قليلة إلا أنها كانت إن شاء الله تبارك وتعالى مباركة بتلك اللقاءات ومع تلك الوجوه الطيبة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا وإياهم لما يحبهم ويرضاه، وخاصة أخونا الفاضل عادل الذي كان أول المستقبلين وآخر المودعين، جزاه الله خير الجزاء. وقصتي أنه لما يعني أخ عادل ما كان له علم ببعض المسائل المتعلقة بتحقيق بعض المشايخ، فلما نبهته على مثلها كأنه تفاجأ وذكر الشيخ سعد. قلت له حتى الشيخ سعد، يعني بعض المحققين تجد أسماءهم على كتب محققة وليس لهم ما يتعلق بالتحقيق فيها قدر أنملة. وضربت له مثال بكتب التركي وما أكثرها وما أكبرها وأعظمها، وضربت له مثالا آخر بكتب الدهش وما أكثرها وما أعظمها كذلك، وذكرت له كذلك حتى بعض المتأخرين، وبعضهم كان فيما بيني وبينه لأن أمرهم ما زال لم يفضح بعد. فتعجب عادل من هذا وذكر المصنف. قلت له أنا ما رأيت المصنف، ولكن لا أستبعد أن يكون. على كل حال الشيخ سعد في الكتاب ايش اسمه هذا، في كتاب له يعني في المجلدات كان جمع هو تحقيقات الطلبة، يعني طلبة الماجستير والدكتوراه في جامعة الإمام، كان في كل مجلد يعني يذكر أسماء المحققين والإشراف هو المشرف على ذلك، يعني والإشراف يعني ما فيه إشراف ولا شيء، يعني لأنه ما هوش مركز تحقيق واجتمع فيه هؤلاء المحققون وهو مشرف عليهم، كل واحد يوزع عليه الأعمال. لا، هذه أعمال كلها استكملها أصحابها وقدمت كرسائل جامعية ونوقشت في الجامعة، هو أمسك هذه الرسائل كلها وجمعها وجعل إشراف على هذه الرسائل. قلت لعله يعني عمل المصنف هذا يكون من هذا القبيل، يكون من هذا القبيل، ولم أرى الكتاب بعد. فلما هو وقعت عينه على الكتاب وتحصل على نسخة منه محققة، يعني تأكد مما قلت ووجد مثل هذه الطامات في باب التحقيق العلمي، والله المستعان. ولكن نسأل الله تبارك وتعالى أن يفيد إخوانه بجمع هذه المسائل في مقالة أو رسالة ننشرها له، يعني أخونا الدكتور عادل حفظه الله تبارك وتعالى ورعاه، ونوجه له التحية من هذا المقام له ولإخوانه جميعا ولابنه الحبيب الحبوب حفص حفظه الله تبارك وتعالى، ونحن بانتظاره لأننا وعدناه أن يحضر مع أطفال المسجد مسجدنا الدورة العلمية الصيفية في تحفيظ المتون، لعله يكون من المشاركين فيها مع إخوانه، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول هذا السائل: شيخنا الفاضل، كثير من إخواننا يتساهلون في اقتناء مجلة الإصلاح الجزائرية السلفية والمطالعة فيها، فقد حصل عندهم عزوف عن النظر فيها. نرجو أولا توجيه نصيحة في هذا الباب، ثم ثانيا ما معيار النشر فيها، بمعنى هل كل من يكتب فيها وينشر له يعتبر سلفيا يؤخذ عنه العلم؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بهذه المناسبة أولا نحمد الله تبارك وتعالى أن وفقنا وإخواننا لهذه المجلة الطيبة المباركة، هذه المجلة التي جاءت في فترة قحط وجفاف هذه الأرض، في يوم وهذا البلد في يوم من الأيام كان زاخرا بمثل هذه المجلات الدعوية العلمية التي سطر حروفها وخط مقالاتها ثلة من العلماء الأفاضل من علماء جمعية العلماء المسلمين، جمعية العلماء المسلمين، الجمعية الأصل، الجمعية الأصل الحقيقية لا الجمعية المزيفة. هؤلاء على آثارهم سار إخواننا في عزمهم وقصدهم ابتداء، وتحقق الأمر بإذن الله تبارك وتعالى. بعد مجلة منابر الهدى جاءت مجلة الإصلاح، وهي اسم على مسمى حقيقة، لأنها ما عالجت ولا تعالج إلا المسائل التي فيها إصلاح العباد والبلاد، إصلاح المجتمع بإصلاح دينهم وتقويم سلوكهم وتصحيح عقيدتهم. والقائمون عليها مشايخ هذا البلد ولله الحمد والمنة، وعلى رأسهم شيخنا الشيخ أبي عبد المعز حفظه الله تبارك وتعالى ورعاه توجيها لمقالاتها، بل توجيها لخطها ومنهجها ثم لمقالاتها، ومجيبا على أسئلة قرائها، فهو مفتي المجلة بلا منازع. وكذلك من معه من إخواننا من مشايخنا الكرام جزاهم الله خير الجزاء. إلا أن المجلة تشتكي من عزوف أبنائنا عن هذه المجلة، وهذا ما ينبغي أن يكون. والأصل أن كل عدد من هذه المجلة حين صدوره أن يدخل على الأقل أن يدخل جميع بيوت السلفيين، جميع بيوت السلفيين. ومن العجب العجاب أنك أحيانا بعد أن صدر للمجلة العديد العشرات من الأعداد بعد سنتين أو ثلاث من صدورها، نتفاجأ أن أحد ممن نعده من طلبة العلم في مدينة من مدننا لا يعرف المجلة أصلا، لا يعرف المجلة أصلا، سبحان الله العظيم. هذا يعني قدوة سيئة لغيره من إخوانه وأبنائه، فكيف إذن بمن دونه. وشهادة لله تبارك وتعالى، من أول يوم تأسيسها قلنا أن المجلة لكل سلفي، ليس هذا البلد فحسب، لكل السلفيين. وقد ربما تأتينا يعني مقالات من خارج البلد ونحبذ أن تكون المقالات المقدمة مقالات مشايخنا ودعاتنا وأبنائنا. وإن لم يكن لهذه المجلة من حسنات إلا أنها كانت سببا لاكتشاف بعض الأقلام وبعض الطلبة لكان في هذا خير عظيم لنا ولإخواننا ولدعوتنا المباركة. فالواجب على كل سني سلفي في هذا البلد وفي غيره، وهي محل احترام وتقدير من كبار العلماء والمشايخ، والكثير منهم كنا وما زلنا إذا زرناهم يسألوننا: هل أتيتم لنا بجديد الإصلاح أو مجلة الإصلاح تتبعا لها؟ ولله الحمد والمنة. فالواجب هذا أن يكون عند كل إخواننا من أصحاب من أئمة المساجد، أن تكون في مساجدهم، من السلفيين أن تكون في بيوتهم، من رجال الأعمال. رجال الأعمال عندهم ما يعرف بالمصاريف التي يعني تعد في مصاريف المؤسسة أو الشركة، وتجد يدخلون في هذه المصاريف الجرائد وكذا وكذا. اجعل مجلة إسلامية تأتي لإدارتك، يتداولها موظفوك ومن معك، وفي هذا خير عظيم لك والدال على الخير كفاعله. ونحن دائما وأبدا نقول أن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى تحتاج لجميع أبنائها، ليس لذلك الذي يكتب المقالة أو لذلك المشرف على المجلة أو رئيس تحريرها أو مديرها. مسؤولية الجميع، كلهم يشارك فيها. وفتحنا الباب لإخواننا جميعا واستكتبنا الجميع ولله الحمد والمنة، وشارك من شارك جزاه الله خير الجزاء وهو مشكور مأجور على سعيه وفعله وجهده واجتهاده وتعاونه مع إخوانه، وهذا هو المهم. واستبعدنا من نرى استبعاده الذي يخالفنا في منهجنا ويدعو بغير دعوتنا، هذا لا نستكتبه. والذي نستكتبه ليس معنى هذا، أو كتب في المجلة ليس معنى هذا أنه جاوز القنطرة. بعض المستكتبين كتبوا في الإصلاح وفرحنا بكتابتهم وفرح قراؤنا بكتابتهم، ثم صدرت منهم أمور ومخالفات وانحرافات وزلات وأخطاء تابعناهم عليها وناصحناهم فيها، إلا أنهم كما قلت سابقا في السؤال الفارط كابروا واستكبروا، فأسقطنا استكتابهم من المجلة. وهذا لازم ضروري، لأننا لا نغش إخواننا. المستكتب عندنا هذا نحن راضون عنه وعن راضون عن منهجه، راضون عن منهجه، ولم يكن في يوم من الأيام قصد إخواننا في هذه المجلة أن نقصي أحد أبدا، أو أن نجعلها جهوية أبدا. هذا شيء مستبعد وليس من دعوتنا أبدا، بل هي للجميع، بشرط أن يكون هو على الجادة، هو على الجادة وعلى خير. وقد يعني يقع هذا، وقد وقع، بعض الناس استكتبناهم وجعلنا ثقتنا فيهم، ثم تبين لنا بعضهم من السيئين يتبجح على شبابنا وأبنائنا في بعض المناطق، إذا ردوا عليه في بعض المسائل وبعض المخالفات يقولهم: أنتم شيوخكم راضين علي وأنتم تردوا علي وتنكروا علي. هذا مسكين، هذا مسكين، لأنه يظن أن الرضا في هذه المجلة. أبدا، اجتهد كيف ترضي ربك أولا تبارك وتعالى، وأن تكون أنت على الجادة. هذا لنفسك قبل غيرك، لنفسك قبل غيرك. ولكن المريض نسأل الله تبارك وتعالى أن يشفي هؤلاء وأن يردهم إلى الحق ردا جميلا. هذا الأصل فيما نعتقد في هذه المجلة، وعلى إخواننا أن يثقوا في مشايخهم وإخوانهم، وليس معنى هذا أنهم معصومون في هذا الباب. وإذا لاحظ أو رأى من نثق به من إخواننا في بعض المستكتبين شيء من الملاحظات أو شيء من المخالفات، يتصل بإخوانه في إدارة المجلة ويبين لهم ذلك، لعلهم أن يناصحوه ابتداء، وأمر آخر حتى يتبين أمره عندهم ويظهر على حقيقته عندهم. فليس ثمة معصوم بعد النبي عليه الصلاة والسلام. وخلاصة القول نقول أن من يستكتف في المجلة هذا محل ثقة ولله الحمد والمنة فيما ظهر للقائمين عليها ولأصحابها، وهذا لا يكسبه لا عصمة ولا أنه جاوز القنطرة، والله تبارك وتعالى أعلم.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ. هذا سائل ورد سؤاله في صفحة الموقع في الفيسبوك، يقول: أحسن الله إليكم، جاء في حديث سيكون في آخر الزمان قوم يجلسون في المساجد حلقا حلقا، إمامهم الدنيا، فلا تجالسوهم فإنه ليس لله فيهم حاجة، رواه الطبراني. هل هذا الحديث صحيح؟ وإذا كان صحيحا هل يجوز تعليقه في المساجد؟ فإن الأمر مما عمت به البلوى، وجزاكم الله تعالى خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا الحديث وقد روي من حديث عبد الله بن مسعود مرفوعا، وروي كذلك موقوفا على عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، والذي فيه تكلم علماء الحديث في إسناده، وكلامهم فيه ربما يطول، إلا أن الشيخ الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى قد حسن هذا الإسناد في تحقيقه لإصلاح المساجد من البدع والعوائد. وبالمناسبة ذكر صاحب الكتاب القاسمي عن ابن الحاج عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذه المسألة، وقد أورده في رسالته في باب التحلق لحديث الدنيا في المسجد. قال ابن الحاج: ينهى الناس عما يفعلونه من الحلق والجلوس جماعة في المسجد للحديث في أمر الدنيا وما جرى لفلان وما جرى على فلان، ثم ساق آثارا كثيرة وقال بعد: إنما يجلس في المسجد لما تقدم ذكره من الصلاة والتلاوة والذكر والتفكر أو تدريس العلم، بشرط عدم رفع الصوت وعدم التشويش على المصلين والذاكرين. وقد أخرج ابن حبان من حديث ابن مسعود والحاكم من حديث أنس وقال: صحيح الإسناد ورفعه. يأتي على الناس زمان يحلقون في مساجدهم وليس همهم إلا الدنيا وليس لله فيهم حاجة فلا تجالسوهم. قال الشيخ: حديث حسن، خرجته في الصحيحة برقم 1163 رقم الحديث. هذا ما ذكره الشيخ عليه رحمة الله في إسناد هذا الحديث، وأنت إذا كتبت الحديث ونحن لا ننصح بهذه الأمور الحديث تعليقها في المساجد، الأصل أن الحديث تذكر وتعلم في وتنشر في المساجد والبيوت وتعقد لها مجالس، هذا هو الأصل، ما هيش معلقات الأحاديث الآيات أو الأحاديث النبوية. فيستحسن بالأئمة أن ينبهوا على مثل هذه المسائل وأن يستدلوا بمثل هذه الأحاديث وأن يستشهدوا بمثل كلام هؤلاء الأئمة العلماء، فإن في كلامهم نفع وفائدة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تبارك وتعالى لنا ولإخواننا جميعا التوفيق والسداد وأن يفقهنا في أمور ديننا، إنه سميع مجيب. وبارك الله فيكم، وبارك في أخي الشيخ خالد حفظه الله تبارك وتعالى، وإلى لقاء آخر بإذن الله تبارك وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حفظكم الله شيخنا وبارك فيكم، جزاكم الله خيرا على هذه الجوابات الهادية والنصائح العالية بل والتوجيهات الغالية، نسأل الله تعالى أن يجعلها في موازين حسناتكم ويرفع بها درجاتكم. شكر الله لإخواننا المستمعين جميعا، نسأل الله أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه سميع قريب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.